الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم قال وما يتوهم من مقارنة حصول العلم للزمان إنما هو مقارنة شرائط حصول الاستعداد له لا نفس العلم. لا زال الحديث في الفصل الثاني وهو فيما يرتبط بتحصيل العلم الحصولي إلى كلي وإلى جزئي. خرجنا من البحث السابق بنتيجتين مهمتين. النتيجة الأولى أن الصورة العلمية كيفما قربت سواء كانت صورة علمية حسية أو صورة علمية كلية أو صورة علمية خيالية، وبعبارة أخرى سواء كانت صورة جزئية أو كانت صورة كلية، الصورة العلمية مجردة عن المادة. النتيجة الثانية أن الدليل على تجرد الصورة العلمية عن المادة مجموعة أمور. أولا كون هذه الصورة فعلية، ثانيا عدم قبولها للتبديل والتغيير، ثالثا عدم قبولها للانقسام، رابعا أن المادي متشخص وهذه الصورة لا تعطى الاتفاق على كثيرين، وخامسا أنها ليست مقيدة بالزمان والمكان. كل هذه علامات وأدلة تدل على أن الصورة العلمية هي صورة مجردة. هذا ما تحصل عندنا من البحث السابق. بناء على ذلك هنا يوجد إشكال، كيف نجمع أو كيف ينسلم القول بأن الصورة العلمية هي صورة مجردة مع أننا نلاحظ أن الصورة العلمية على صعيد مرتبة الصورة الحسية العلم الحسي، أو على صعيد مرتبة العلم الخيالي، أو حتى على صعيد مرتبة العلم الكلي العقلي لها ارتباط في المادة. توضيح ذلك، إذا تأملنا الصورة الحسية مرتبة العلم الحسي، فإن العلم الحسي تحققه يتم عن طريق اتصال النفس بالخارج عن طريق الحواس الخمس، والحواس الخمس أمور مادية. أيضا الصورة الحسية الإدراك العلم الحسي يتوقف على أن تتصل الناس بالخارج، والخارج مشخص بزمان ومكان، فإذا أرادت الناس أن تدرك صورة هذه النار، أن تدرك هذه النار عليها أن تضع يدها على النار. فإذا وضعت يدي على هذه النار الموجودة في زمان كذا، في مكان كذا، في وضع كذا، بكيف كذا، بشخص كذا، انطبعت حضرت صورة النار في ذهني. إذن العلم الحسي يتوقف على أن يقترن هذه الصورة بمجموعة من العوامل المادية. كذلك على صعيد مرتبة العلم الخيالي،
يحب الخيال يقول ما هو الا استرجاع ما ادركه الحس. فاذا كان العلم الخيالي يتوقف على استرجاع الصوره المحسوسه، هذه الصوره الخياليه تتوقف على الصوره الحسيه المتوقفه على امور ماديه، او ان العلم الخيالي هو يعتمد على القوى المتصرفه، تاليف بين الصور، قوه التخيل، صوره بعض صوره زئبة اجمع بينهما والف صوره بعض من زئبة. اذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ان مرتبه العلم الحسي ومرتبة العلم الخيالي لهم ارتباط بأمور مادية، كذلك على صعيد مرتبة العلم الكلي. العلم بالإنسان الذي لا يمتنع فرض صدقه على تكوين كلية الإنسان، كيف النفس كيف الذهن أدرك المعاني الكلية؟ قلنا أدرك العقل المعاني الكلية عن طريق نظرية أطلق عليها المنطق الأوروبي نظرية التجريد أو نظرية التقشير. كيف توصل الذهن إلى كلية الإنسان؟ لا تقل لي أنه وضع يده على الإنسان بما هو كلي في خارج، كل ما في الخارج متشخص والتشخص يساوي الجزئية. نحن لا يوجد عندنا الإنسان بما هو كلي والحاضر في الخارج، الإنسان بوصف أنه كلية موجودة في أفق الذهن. إذا كيف أدرك كلية الإنسان؟ نقول أدرك العقل مجموعة من الجزئيات، مجموعة من الأفراد، زي بقى عام خالد، هذه الأفراد جردها عن خصوصياتها، جردها عن ما فيه الامتياز، القبولة والكسرة والعرض والاتباع ومكان الولادة وزمان الولادة، وأبقى على الجهة المشتركة وهي حيوانية ناطقية. من الحيوانية الناطقية اتسع عنوان يسمى عنوان إنسان، وهو حيوان كلي مفهوم كلي ماهية كلية لا يمتنع فرض صدقها على كثير، وهذا ما يعبر عنه انتزاع الكلية من الأفراد بعد تجريدها وإلغاء خصوصياتها وتقشيرها عن مميزاتها. إذا ما تلاحظ؟ تلاحظ أن الكلي إنما توصل إليه العقل من خلال عملية التقشير، عملية التبديل، والتقشير والتبديل من علامات الأمور المادية، لأن الأمور المجردة لا تبديل لا تغيير فيها. إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج أن العلم الحسي وكذلك العلم الخيالي وكذلك العلم العقلي الكلي كله له ربط بأمور مادية. إذا كيف يقال بأن الصورة العلمية، بأن العلم كيف ما فرض وأي مرتبة من مراتب العلم هو علم مجرد عن المادة مع أنه حاصل عن طريق أمور مادية؟ واضح الإشكال؟ تقرأ الإشكال ثم قال وما يتوهم، هذا التوهم هو الإشكال، وما يتوهم حاصل التوهم ما هو؟ نقول لما كانت الصورة العلمية الحسية تتحقق من خلال اتصال النفس بالخارج، والخارج ما هو إلا أمور مقيدة بزمان ومكان، فلزم حينئذ ارتباط العلم بأمور مادية. قال وما يتوهم من مقارنة حصول العلم للزمان إنما هو هذا إنما هو مقام الجواب، إنما هو مقارنة شرائط الحصول للاستعداد له لا نفس العلم، هذا هو الجواب. تفصيله يعني، وأما توسط أدوات الحس في حصول الصورة المحسوسة، لأن الصورة المحسوسة يتوقف حصولها على الاعتماد على الحواس، كانت أدوات الحس. وتوقف الصورة الخيالية على ذلك، على ذلك على الصورة المحسوسة، لأن الخيال ما هو إلا استرجاع ما أدركه الحس. فإنما هو لحصول الاستعداد الخاص للنفس. ونحن نسأل عنه مباشرة بالجواب، نحن نبدل الجواب، تبدلنا للجواب حتى ينسجم الجواب مع بقناع للجواب. الجواب أننا نقول هذه الصور العلمية سواء كانت صورة حسية أو كانت صورة خيالية أو كانت صورة كلية، هذه الصورة أين توجد؟ توجد عند الناس. طيب السؤال، من يوجدها عند الناس؟ هنا يوجد احتمالات. هذه الصور العلمية، من المفيض؟ من موجدها عند الناس؟ من ينشرها عند الناس؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال بأن الذي يولد هذه الصورة العلمية عند الناس هو نفس النفس، النفس به. هذا الاحتمال باطل. ما وجه البطلان أولا بالتالي؟ أما أولا فلأن النفس باطلة، وإذا كانت باطلة الباطل لا يكون مولدا، باطل الشيء لا يكون. هذه الناس فاقده لهذه الصور العلميه، اذا كانت فاقده كيف توجدها؟ باطل الشيء لا يكون. ولا يجتمع الفقدان مع الوجدان. لو كانت النفس من حيث هي فاقدة واحدة للزم اجتماع الفقدان مع الوجدان، وهذا باطل. وثانيا أن النفس مستكملة، أي أنها تستكمل بالصورة العلمية، فإذا كانت مستكملة يعني كانت مستعدة، ويستحيل أن تكون هي الواحدة، لأنها ليس وظيفتها إلا الاستعداد، هي مستعدة لتلقي السؤال. إذن القول بأن المفيض على الناس هو مفيض الصورة العلمية على الناس هو النفس، هذا احتمال باطل، لأن النفس فاقدة والباطل لا يكون موجودا. إذا من يريد الصورة العلمية عند الناس؟ أجبنا عن ذلك، قلنا الذي يوجد الصورة العلمية عند الناس هو أمر وراء الناس، عبرنا عنه بالعقل، وذاك العقل وهو المجرد. إذا الذي يوجد الصورة العلمية، أريد أن أصل إلى هذه النتيجة، الذي يوجد الصورة العلمية عند الناس ليس الناس، لأنها فاقدة والباطل لا يكون موجدا. إذا من يوجدها؟ نقول هناك تفسير. إذا كانت الصورة صورة جزئية التي تتمثل بصورة حسية وصورة خيالية، إذا كانت الصورة العلمية جزئية فالذي يوجدها هو موجود المثالي، وإذا كانت الصورة هي صورة كلية التي يوجدها هو حلول عقلي. إذا الموجود المثالي هو الذي يفيض الصورة العلمية على الناس، والموجود العقلي هو الذي يفيض الصورة الكلية العقلية على الناس. إذا النتيجة الأولى التي خرجنا بها أن النفس ليست هي المقيمة للصورة العلمية، لأنها فاقدة والباقي لا يوجد، ولأنها مستكملة تستكمل الصورة العلمية. والآية أن الذي يفيض الصورة العلمية على الناس إن كانت صورة جزئية يعني حسية أو خيالية، الموجد هو موجد مثالي، وإن كانت صورة عقلية الموجد هو موجد عقلي. وأكثر مما ذكرت في هذه النقطة أن القول بأن العقل هو الموجد ليس المراد بالعقل العقل الذي هو مرتبة من مراتب النفس، العقل عالم آخر مجرد عن المادة ذاتها وبعيان. هذه النتيجة الثانية. السؤال: كيف الموجود المثالي يفيض الصورة الجزئية حسية كانت خيالية كانت، كيف يفيضها على الناس؟ الآن علمنا أن النفس قابلة مستعدة لتلقي الصورة العلمية. الذي يوجد هذه الصورة العلمية ويخرج الناس من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة الفعلية هو موجود مثالي. هذا الموجود المثالي كيف يوجد الصورة العلمية عند الناس؟ هذا الموجود المثالي لا يوجد الصورة العلمية إلا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن تتصل الناس بالخارج. فكأن لسان حال الموجود المثالي يقول: أنا لا أفيض الصورة العلمية الجزئية على الناس إلا عندما تتصل بالخارج. فالاتصال بالخارج شرط من شروط إفاضة الموجود المثالي الصورة العلمية على الناس. كذلك الموجود العقلي، الموجود العقلي لا يفيض الصورة العلمية الكلية عند الناس إلا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ هي أن تتصل بالأفراد وتقوم بعملية التقشير والتدريب. إذا الاتصال بالخارج في الصور الجزئية أو تقشير الأفراد وإلغاء خصوصياتها وتدريبها عن امتيازاتها في الصورة الكلية العقلية ما هي إلا شرائط للحصول وتلقي النفس هذه الصورة الكلية. حتى تتضح الفكرة وأخرج لكم بما ذكر في علم المنطق. في علم المنطق في حقيقة التصديق وقع الكلام عندنا تصور وعندنا تصديق. هل أن التصديق حقيقة بسيطة أو حقيقة مركبة؟ هنا قولنا ما ذهب إليه الفقر مالي أن التصديق أمر مركب من أربعة أشياء: تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة الحكمية، والشوق. مجموع الأمور الأربعة كله هو التصديق. النظرية الثانية نظرية الحكماء أن التصديق بسيط وليس مركبا. إذا ما هو التصديق؟ قالوا: ليس التصديق إلا الحكم فقط، هو أمر وحداني أمر بسيط. إذا الموضوع المحمول النسبة الحكمية أين دورها؟ قالوا: هذه دورها معدات شرائط لتحقق التصديق. حقيقة التصديق الحكم، وأما الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية ما هي إلا معدات مهيئات بلحق بالتصديق كذلك بالمقام. اتصال النفس بالخارج عملية التجريح عملية التحشير ما هي إلا مهيئات معدات لتلقي النفس الإفادة من قبل الموجود المثالي أو الموجود العقلي. إذن الصورة العلمية مجرد عن المادة، والذي يفيد الصورة العلمية أيضا مجرد عن المادة، لأنه لا يصدر المجرد إلا عن مجرد. وأما ارتباط النفس بالخارج، اتصالها بالخارج، اتصالها بأمور زمانية مكانية إلى آخرها، أوضاع معينة، هذه كلها معدات ومهيئات. إذا الصورة العلمية التي هي العلم مجرد عن المادة، نفس العلم مجرد عن المادة. والذي يوجد العلم ويفيد الصورة العلمية على النفس أيضا مجرد عن المادة. إذن الجواب عن هذا الإشكال يقال بأن الارتباط النفس بالخارج المقيد بأوضاع مادية زمانية مكانية كله مهيئات لا علاقة له بنفس حقيقة الصورة العلمية. حقيقة الصورة العلمية أنها مجرد عن مادة. وأما إشكال كيف أن النفس تتصل بالخارج اتصال هذه امور ماديه قلنا لكتب من مال المقربات والمعدات ليست اكثر. لهذا قال وما يتوقع من مقارنه لحصول العلم للزمان لها انما هو مقارنه شرائط للمعدات، شرائط حصول الاستعداد له. استعداد لمن؟ يعني لنفس تحقق العلم، لا نفس العلم، نفس العلم مجرد، لكن لكي تستعد النفس العالمة بتلقي العلم بتلقي الصورة العلمية لا بد أن تتصل. فالاتصال شرط وليس له مدخلية في حقيقة العلم. وأما توسط أدوات الحس في حصول الصورة المحسوسة وتوقف الصورة الخيالية على ذلك، قلنا على ذلك يعني على الصورة المحسوسة، فإنما هو المجيد لحصول الاستعداد الخاص للنفس. هذه النفس كيف تستعد تلقي هذه الصورة؟ هذا كما يقال يعني من باب قرن الفكرة حتى تستأنس بها. الذي يفيض الفيض على عالم الكون هو الله تبارك وتعالى، لكن شرط تحقق الفيض لاحظ كل نفس الفيض دائم لا يقطع الفيض، لو انقطع الفيض الالهي لحظه واحده لساقت الارض ومن عليه الفيض الالهي لا يقطع. وجميع ما في الخلق يحمل استعداد وقابلية لتلقي هذا الفيض، لكن وصول الفيض إلى الخلق مشروط بشرائط معينة وخصوصيات معينة. كذلك في المقام يقال النفس مستعدة لتلقي الصورة العلمية، لكن شرط تلقيها شرط إفادة الفيض عليها هو أن تفتقد وتتصل بالخارج. لهذا قال فإنما هو لحصول الاستعداد الخاص للنفس لتقوى به بهذا الأمر على تمثيل الصورة العلمية وتفصيل القول في علم النفس. نحن أشرنا إلى إجمال معروف ومما تقدم يظهر ماذا؟ يظهر عدم صحة القول أن قولا إن التعقل إنما هو بتقشير المعلوم عن المادة والأعراض المشخصة له حتى لا يبقى، يشير إلى نظرية التجريب النظرية الأرسطية في كيفية وصول العقل في كيفية إدراك العقل للكليات، يقول إن التعقل تعقل الصورة الكلية إنما هو بتقشير المعلوم عن المادة والأعراض المشخصة له، يعني إلغاء الخصوصيات كلها، حتى لا يبقى بعد أن ندرك زيد وعمرو وباكر وخالد نلغي الخصوصيات الطول والقصر والارتفاع واللام وزمان الولادة ومكان الولادة. شيخنا بعد أن نلغي الخصوصيات، مجرد الخصوصيات، نعري أفراد خصوصياتها، ماذا يفعل؟ الهية مشتاكة، يعني الماهية الإنسانية المعبرة عن كل خصوصية، لا يبقى إلا الماهية المعبرة عن القصور والخصوصيات كالإنسان المجرد. عن المادة الجسمية، هذه عن المادة الجسمية، نعم عن المادة الجسمية والمشخصات الزمانية والمكانية والوضعية، قيامه وقعوده وغيرها، بخلاف الإحساس المشروط. قال ما لا إن التعقل إنما هو لتأخير، هذه إشارة إلى العلم الكلي. ثم قال بخلاف الإحساس، هذا إشارة إلى العلم الحسي، بخلاف الإحساس المشروط بحضور المادة واكتناف الأعراض والهيئات الشخصية، الهيئات الشخصية المشخصة، هذا في مقام العلم الحسي. العلم الحسي لا بد أن يضع الإنسان يده على هذه النار، أن ينظر إلى هذه النار، هذه النار مشخصة شيئاً بزمانها بمكانها بوضعها، هذا معنى حضور المادة، يعني يضع يده على نفس المادة. والخيار، يعني إشارة إلى علم الخيار، الخيار مشروط بأي شيء شيخنا؟ ببقاء الأعراض والهيئات المشخصة من دون حضور مادة. هنا في مقام هي أن نفرق بين العلم العقلي والعلم الخيالي والعلم الحسي. يقول العلم العقلي يتحقق عن طريق تجريد الأفراد بخصوصياتها والوصول إلى الماهية المعبرة، يعني الهوية المشتركة، هذا في العلم العقلي. العلم الحسي كيف؟ لا بد من حضور المادة، يعني يضع يده على هذا الكتاب، على هذا الماء، على هذه النار، ينظر إلى هذه الشجرة. أما في العلم الخيالي لا يحتاج حضور المادة. ولهذا قلنا شيخنا لو الإنسان نام على فراشه وأغمض عينيه يستطيع أن يسترجع تلك الصورة التي نالها بالحس من دون اشتراك حضور مادة. ولكن في العلم الخيالي آثار المادة حاضرة أو غير حاضرة؟ حاضرة. شيخنا الآن أنا أتصور بحث، أنا ليس أمامي بحث، الآن أتصور البحث بأي قوة؟ قوة الحس أو قوة الخيال؟ قوة الخيال. إذا العلم هنا حس خيال، هذا البحث شيخنا له آثار المادة وليس له آثار المادة، له أثر من شيخنا. الآن هذا البحث عمقه كذا، طوله كذا، لونه كذا، وضعه كذا، هيئته كذا، هل كلها أثار؟ أثار المال، أثار المال. ولهذا قالت للعلم الخيالي لا تحضر المادة، لكن أثر المادة حاضرة وغير حاضرة. ما المراد بأثار المادة؟ يعني طوله وعرضه وارتفاعه. لهذا الآن صورة أستاذ قابلة في دخوله بعرضه بالكبار. لاحظ ماذا قال؟ والخيال المشروط ببقاء الأعراض طول عرض الارتفاع والهيئات المشخصة من دون حضور مادة، بخلاف العلم الحسي يشترط فيه حضور مادة. جيد. يقول يظهر أن قولهم هذا قول على سبيل التمثيل للتقريب، لنقدم كيفية حصول العلم الحسي والخيالي والعقلي، وإلا فالمحسوس صورة مجردة علمية. يريد أن يقول ما درسنا في علم المنطق ما يقول بعض المناطقان من أن العلم العقلي يتم عن طريق التقشير، والعلم الحسي يتم عن طريق حضور المادة، والعلم الخيالي يتم عن طريق حضور آثار المادة. ثم هذا الكلام كله ليس دقيقا. سيدنا علامة لماذا ليس دقيقا؟ يقول لأن هذا لا يستلزم مع القول بأن الصورة العلمية هي أمر مجرد. كيف؟ لأننا إذا جئنا إلى الصورة العقلية الكلية لا تنسجم مع التقشير والتغيير، لأن التقشير يعني تغيير تبديل تدريج، والكل من خصائص المادة. في العلم الحسي أوضع يستلقى حضور المادة، في العلم الخيالي أيضا يستلقى حضور آثار المادة. كل هذا لا يلتزم مع القول بأن الصورة العلمية هي صورة مجردة عن المادة. واضح؟ إذن ما هو الحق في المقام؟ يقول الحق في المقام هو أهل القرآن. الصورة العلمية سواء كانت حسية شيئا خيالية كلية عقلية هي مجرد عن المادة. وثانيا وأما هذا التقشير أو حضور التقشير في العلم العقلي وحضور المادة في العلم الحسي وحضور آثار المادة في العلم الخيالي، قلنا كل هذا من قبيل شرائع ليس أكثر. ولهذا قال وإلا، هذه وإلا بيان الحق، فالمحسوس صورة مجردة علمية لا أنها مقترنة بالمادة، واشتراط حضور المادة والاقتناء بالأعراض المشخصة المشخصة، أقول العرض المكان الزمان الواقع، كل ذلك لأجل ماذا؟ لحصول، يعني لأجل حصول الاستعداد في النفس للإحسان، يعني حتى تتلقى الصورة الحسية، حتى تقام علينا الصورة الحسية، علينا أن تتصل بالخارج. وكذا اشتراط الاقتناء بالمشخصات للتخيل، ما معنى وكذا؟ يعني حضور آثار المادة شرط الاستعداد النفس للتخيل. وكذا اشتراط التقشير بالتعقل للدلالة، نعم للدلالة على اشتراط تخيل أزيد من فرد واحد في حصول استعداد النفس لتعقل الماهية الكلية. وترجم العبارة، يعني حتى تتعقل النفس الماهية الكلية، حتى تدرك النفس المعاني الكلية. شرط هذا الإدراك شيخنا ما هو؟ أن تتصور أكثر من فرد واحد، وتقيس بعض الأفراد إلى بعض، فتقشرها تزودها عن خصوصياتها وتبني على الماهية معرضة المجرد. إذن شرط التعقل الكلي هو أن تتصور النفس أكثر من فرد واحد، حتى تقارن بين الأفراد، تلغي الخصوصيات، تبني على الماهية والجهة المشتركة. ما الواقع المقال؟ قال المعبر عنه بانتزاع الكلي من الأفراد، ويتبين مما تقدم أيضا. الأمر الأول أن الوجود ينقسم إلى عوالم ثلاثة من حيث التجرد عليه: عالم المادة، عالم المثال، عالم العقل. هذه العوالم سبق أن ذكرتها فيما سبق، أن ذكرتها فيما سبق. قلنا نحن عالم الإنسان هو مجموع عوالم ثلاثة، أخصها أنزلها مرتبة وعالم المادة، وهو عقل المادة، وهو متعلق كل نفس وشر، يليه في عالم الكتاب، وهو عالم مجرد عن المادة لكن به آثار المادة، وأشرفها عالم العقل، وهو عالم مجرد عن المادة ذاتا وعقل أسرار. يقول تبين أن العوالم ثلاثة، من أين تبين؟ نقول تبين كما قلنا، قلنا هذه الصورة العلمية، هذه الصورة العلمية، من يوجدها؟ الناس تتلقى الصورة العلمية، لكن من يوجد هذه الصورة العلمية؟ قلنا إن كانت الصورة العلمية هي صورة جزئية، جزئية يعني سواء كانت حسية أو خيالية، الذي يوجدها من؟ موجود مثالي. وإذا كانت صورة كلية الذي يوجدها موجود عقلي، إذا هناك موجود عقلي موجود في عالم العقل، موجود مثالي موجود في عالم المثال. سؤال: ما الدليل على هذه العوالم؟ هناك أدلة متعددة. واحدة من الأدلة التي يستدل بها على تحقق هذه العوالم، أولاً عالم المادة لا يحتاج إلى دليل، لأن هذا هو العالم الذي نعيش فيه، عالم الطبيعة، عالم المادة. ما الدليل على عالم المثال؟ الدليل على عالم المثال نفس الصورة الجزئية، الحسية والخيال. تقريب الدليل كيف؟ تقول النفس معلولة، معلولة لأي شيء؟ معلولة لموجود مثالي. هذه الصورة المثالية، هذه الصورة الحسية أو الخيالية المجرد عن المادة لكن فيها آثار المادة، في صورة هذا الإنسان. الآن نتصور زيد بن عمار، ليس زيد بنفسه حضر، حضر بصورته المجرد عن المادة، موجود مجرد في ذهنه، لكن فيه أثر المادة ولا تزيد معه أثر المادة، توجد معه أثر المادة، طوله وعرضه وشفاعه لونه ووزنه كله موجود لنا في ذهنه، موجود بإباسه في ذهنه. إذا هذه الصورة الجزئية مجرد عن المادة لكن تختلف آثار المادة. هذه الصورة الجزئية قلنا معلولة، معلولة للناس، فالاحتمال الضابط لأنها قابلة، والقابل لا يوجد، إذا معلولة لعلة. هذه العلة قلنا هي الموجودة بالفعل. إذا نفس القول بوجود الصورة الجزئية دليل على وجود عالم مثال. وأيضا يقال الصورة الكلية التي تتحقق عند الناس مجرد عن المادة ذاتا، وأيضا من حيث الآثار هذه الصورة معلولة لعالم العقل. إذا نفس وجود الصورة الكلية دليل على تحقق عالم يسمى بعالم عاقل. لهذا قال يتبين مما تقدم أن الوجود ينقسم من حيث التجرد عن المادة وعدمه إلى ثلاثة عوالم كلية. طبعا على القرآن قبل الكلية ليست الكلية مقابل الجزئية. هنا الكلية بمعنى الوجود المنبسط، عالم الإفكار منبسط على ثلاث مراتب، ثلاث مراتب: عالم المادة، عالم الكتاب، عالم العقل. أحدها عالم المادة والقوة، لأن القوة ماذا؟ القوة يسابق الاستعداد والمادة. والثاني عالم التجرد عن المادة دون آثارها، فالصورة الإنسية قلنا الصورة الإنسية مجردا عن المادة، لأنها علم وكل علم مجردا عن المادة، لكن فيها آثار مادة من الشكل والمقدار والوضع وغيره. ففيه الصور الجسمانية وأعراضها وهيئات الكمالية من غير مادة تحمل القوة والانفعال لأنها مجردة، ويسمى عالم المثال ويسمى البرزخ. لكن المراد بالبرزخ البرزخ الفلسفي، ليس البرزخ القرآني الكلامي. ومن ورائهم برزخ لا يعلمون، إشارة إلى البرزخ القرآني عن القاهرة. عالم المثال يسمى أيضا بعالم البرزخ، لكن ليس البرزخ. لكن لماذا يسمى برزخ؟ لأن عالم المثال متوسط بين عالم المادة وعالم العقل، كذلك عالم البرزخ ووسط بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. البرزخ بمعنى الحاجة، حاجة فاصل بين شيئين، لن يقع وسط بين شيئين، بين عالم العقل وعالم المادة. والثالث عالم التجرد عن المادة وآثار المادة، ويسمى عالم العقل. وقد قسم عالم المثال، وسوف يأتي إن شاء الله الكلام في عالم العقل وعالم المثال بشكل مستقل في المرحلة الأخيرة. وقد قسم عالم المثال إلى هنا قال لا تنقسم إلى عوالم كلية. قلنا المراد بالكلية هنا ليس الكلية مقابل الجزئية، هذا الكلية الذي بمعنى الوجود المنبسط يصطلح عليه الكلية العرفاني. عندما نسمع الكلية العرفاني أن لا يقابل الجزئية، الكلية العرفاني بمعنى الوجود المنبسط. وقسم عالم مثال إلى المثال الأعظم القائم بذاته والمثال الأصغر القائم بالنفس. المثال الأصغر، شوف عالم المثال عالم مجرد عن المادة دون آثار المثال الأصغر هو القائم بالنفس، يعني الصور الجزئية بعبارة. هذه الصورة الجزئية حسية كانت، خيالية كانت، أيضا محلها النفس. إذا هي هذه الصورة يعبر عنها الصور المثالية. لماذا مثالية؟ لأنها مجرد عن المادة ذاتا دون آثار المادة، وهي قارنة بالنفس. هذا المثال الأول. وعندنا عالم المثال الأعظم وهو الذي لا يقبله بالنفس، وهو العالم الذي يوجد الصورة العلمية، يفيض الصورة العلمية على الناس. وقرر الفكرة لاحظ الجوهر، عندنا جوهر محله الناس، نظير الصورة. عندنا جوهر محله المادة، نظير ماذا؟ نظير الصورة النوعية. قلنا الصورة النوعية منطبعة عليه في المادة. وعندنا جوهر مستقل، الجسم جوهر، العقل جوهر، المثال الأصغر هو الذي محله الناس، عبرنا عنه بصورة علمية جزئية مثالية. هذه الصورة هي محلها الناس. وعندنا المثال الأعظم محله المستقل عن الناس، هذا مثال آخر. ما الدليل على وجود شيخنا؟ الدليل أنه الذي يثير هذه الصورة، هذه الصورة معلولة له، والعلة واردة لكمالات معلومة. وقد قسم معالج المثال إلى المثال الأعظم القائم بذاته المستقل عن الناس، والمثال الأصغر القائم بالناس، الصورة المثالية التي تتصرف فيه النفس كيف تشاء بحسب الدواعي المختلفة الحقة والجزافية، فتأتي أحيانا بصورة الحق صالحة وأحيانا بصورة جزافية تعمل بها. أحيانا الناس تتصور صورة حسية مطابقة للواقع، وأخرى تتصور صورة ليس لها مطابق في الخارج، إنسان له 10 رؤوس. هذه الصورة، ولهذا قلنا نحن الناس تمتلك قوة الخيال وقوة التخيل. هذه العوالم الثلاث ما العلاقة فيما بينهم؟ قلنا أنها علاقة طولية على نحو العلة والمعلوم. فعالم المادة في طول عالم المثال، وعالم المثال في طول عالم العالم. عالم المادة معلول لعالم المثال، وعالم المثال معلول لعالم العالم، وعالم العالم معلول لمن؟ لله تبارك وتعالى، والله من ورائهم محيط. تبي شيء لهذه؟ إذا كان عالم المادة معلولا لعالم المثال، إذا كل كمال في عالم المادة موجود في عالم المثال أو غير موجود؟ موجود. بدليل، بدليل أن العلة واردة لجميع كمالات معلولة، فكل كمال شيخنا في المعلول هو موجود في العلة. بدليل، بدليل أنه لو لم يكن موجودا في العلة لازم أن يكون الباقي موجودا، ولازم أن يكون المعلول أشرف وجودا من العلة. هذا باطل. إذا كل معلول، كل كمال متحقق في المعلول فهو متحقق في العلة، لأن موجد الشيء واحد له بالضرورة. موجد الشيء واحد، موجد العلم يتصف بالعلم، موجد الحياة يتصف بالحياة. يستحيل أن يوجد، أن يوجد الحياة من لا يتصف بالحياة، أن يوجد العلم من لا يتصف بالعلم. فإذا كان عالم المادة شيخنا معلولا لعالم المثال، إذا كل كمال في عالم المادة موجود بنحو أشرف وأكمل في عالم المثال. وهذا معنى أن ما هو متحقق في عالم المادة له ما يحاذي أي في عالم المثال. وإذا كان عالم المثال معلولا لعالم العقل، إذا كل كمال موجود في عالم المثال موجود أي في عالم المثال، لأن كل كمال في المعلول موجود عند الأشرف. إذا ما هو متحقق في عالم المثال له ما يحاذيه أي في عالم العقل. وإذا اتضحت هذه الحقيقة اندفع مجموعة شيخنا من الشبهات. واحدة من الشبهات التي تطرح على ألسنة الناس، نحن عندنا في الرواية أن الزهراء سلام الله عليها تحضر في مجالس ابنها الحسين سلام الله عليه. هنا يقال إذا أقيمت 10 مجالس في وقت واحد كيف تحضر الزهرة عليه السلام في هذا الوقت في عشرة مجالس؟ فإذا حضرت في المجلس الأول كيف تحضر في بقية المجالس التي أقيمت في نفسه؟ ما هو الجواب؟ لو كانت الزهرة تحضر بوجودها المادي الإشكال والكبر، إذا كانت حاضرة في المجلس الأول إذا يمتنع حضورها في المجلس الثاني القائم في نفس الوقت. ولكن كل إنسان شيخنا موجود في عالم المادة له صورة أخرى، صورة مثالية أو صورة عقلية يعبر عنها في الروايات الصور النورانية بالأشباح الروايات، مصطلح الأشباح وارد في الروايات. إذن الزهراء عليه السلام عندما تكون تحضر بصورتها نورانية، والصورة النورانية لا يحدثها لا زمان ولا مكان ولا وجود المادة أصلا، لأنها مجرد عنها. وهذا ليس مستفاد فقط من حقيقة النقلية الروائية، أيضا يمكنه ويبعده البحث الفلسفي. قال العوالم الثلاثة المذكورة مترتبة أولى، يعني ترتب العلة بالمعلوم، فأعلاها مرتبة وأقواها وأقدمها وجودا وأقربها إلى المبدأ الأول، يعني إلى الله تبارك وتعالى. أول ما خلق الله العامل أو نور نبيك يا جابر، عالم العقول المجردة لتمام فعليتها وتنزه ذواتها عن شوب المادة والقوة، يعني القوة بمعنى الاستعداد الذي هو من خصائص عالم المادة. ويليه عالم المثال المتنزه عن المادة دون أثارها، ويليه عالم المادة موت كل نفس وشر. لماذا عالم المادة موت الشرور؟ لأن ما معنى الشر في الحياة؟ الشر هو زوال كمال عما من شأن وجدان ذلك الكمال، سواء كان كمال أول أو كمال ثاني. والزوال يعني التغيير والتبديل، والتغيير والتبديل محل وجهنا على ولا يتعلق بما لهم العباد، ولا يتعلق بما فيه علم إلا من جهة ما يحاكي من المثال والعقل. يعني كل ما هو موجود في عالم المادة له ما يحاكي ويحاكي أي كعالم المثال، وكل ما هو موجود في عالم المثال له ما يحاكي ويحاكي في عالم العقل. هنا فقط أريد أن أشير إلى هذه الحقيقة وأختم بها سريعا. جيدا، عالم المثال نقول هكذا، عالم المثال معلول لعالم العقل، أو كل هذه الصورة العلمية كلها مجردة، هذه الصورة العلمية المجردة هي معلولة لموجود المثال أو لموجود عقلي. المعلوم عند الناس إذا ما هو وجود المثال، والمعلوم عند الناس وجود عقلي. إذا كان المعلوم عند الناس وجودا مثاليا أو وجودا عقليا، إذا يكون المعلوم عند المعلوم هو علم حضوري أو حصولي. شيخنا ما هو الفرق بين الحصول والحضور؟ في العلم الحصولي الذي يحضر ماهية الشيء، أما في العلم الحضوري الذي يحضر وجوده والذي تعلم به الناس ذاك الموجود المثالي وذاك الموجود العقلي. وهذا معنى أن مرجع العلم والعلم الحضوري دون العلم حقيقة العلم وعلم الحضور. يبقى السؤال، إذا كان العلم الحاصل عند النفس وعلم الحضور شيخنا من الخصوصيات العلم الكبري يقبل الخطا او لا يقبل الخطا؟ لا يقبل الخطا. العلم الحضوري لا يقبل الخطا لان مرور نفس الشيء، وجود الشيء، عين الشيء، بخلاف العلم الكبري لان مرور صوره الشيء، ماهيه الشيء، يقبل الخطا. اذا كان العلم هو علم الحضور دائما ويرجع العلم الحصول في حقيقته الى علم الحضور، اذا معنى ذلك ان الانسان معصوم. كيف يتصور ان كيف يتصور تحقق الخطا في العلم؟ العلم كيف يتصور تحقق الخطا في علم الانسان اذا كان جميع علمه وعلم حضوري؟ هذه المشكله نعانيها ان شاء الله في مباحثنا القادمه. هذا تم الكلام، رجع المقام الصلاه على خير الانام.